and faith. Therefore, hypnotic to his people was according to the situation and according to the time of his people. Also, the prophets that came before him had changed. They were sent with specific Sharia. That means specific in the sense, as I have indicated, limited with time and space, and with the people of that area. That can be said about Ibrahim, Musa, Isa, and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَ. Each and every one of you, and this is the prophet, we have given specific way of Sharia. That of course is not meant by specific way of Sharia, that it is a different worship. No, the essence of worship is the same. But time and people differ from time to time and from place to place. The same, for example, the same Sharia that came to Ibrahim is not the same that came to Moses, in the sense that in the case of Moses, it addresses the situation of people at this time. Isa, for example, came with a message that tried, that relaxed some of the laws that Allah subhanahu wa ta'ala put upon the Jews. The message of Allah subhanahu wa ta'ala comes through prophets, and each prophet came with a specific way of da'wah, specific way of Sharia to his people. And the difference came from the difference of time and the difference of the nature of the human civilization throughout it. But in the case of Muhammad, peace be upon him, Muhammad came with the last message. He came with the complete Sharia. He came with the great and comprehensive Sharia that man ever knew. Because every prophet was sent to his people, but Muhammad, peace be upon him, was sent to all mankind. He was sent to the ins, human beings, to the kings, and he was sent also to Arabs, to the people of Arabia, and he was sent to Ajam, the people who speak non-Arabic, and the people who live in this universe. Ajam in Arabic means anybody who is not an Arab is called Ajam. Therefore, when we speak about Arab and Ajam, we mean by all people in the universe. And the message of Muhammad is sent to mankind and to jinn, and he came with the complete, comprehensive, and with the total way of life to Allah subhanahu wa ta'ala. It's complete in the way and in the form of worship that it has. It's complete in the way laws are designed. It is complete in halal and haram, which means lawful and the unlawful, and it is complete in all respects and in all forms. It regulates comprehensively the life of individuals. هذا السؤال يا شيخ يتحدث عن يعني فتنة العلم. أقرأه بالإنجليزي؟
لا بالعربي.
بالعربي. أترجمه لك.
بالإنجليزي أولا. ما بالإنجليزي ولا عربي.
طيب. The theory of evolution of human beings ascending to the scientific teachings, which are taught in the schools in the Muslim countries, leads to different concepts as described in Islam leading. Descending of Adam and the air and Eve on this earth, could you throw some light on this issue? Of course, السؤال يتحدث الشيخ عن أن نظرية الارتقاء نظرية التطور والارتقاء لداروين تدرس في كثير من المدارس وكثير من المؤسسات التعليمية في كثير من البلدان الإسلامية. وهي طبعا يحدث بها نظرية التطور لداروين تقول أن أصل الإنسان
هو
الحيوان. فيقول كيف يعني نرد على مثل هذه، وكيف يتمشى ذلك مع القرآن الذي يتحدث عن آدم وحواء وأنهم خلقوا من الله سبحانه وتعالى؟
هذه النظرية داروين، هذه النظرية نظرية هاتفة باطلة، فإن القرد وبقية الحيوانات كلها أمم خلقها الله عز وجل مستقلة، وأما آدم عليه الصلاة والسلام فخلقه الله أيضا مستقلا من الطين من التراب والماء كما بينه الله في كتابه العظيم، خلقه على خلقتنا هذا إنسانا سويا يسمع ويبصر ويتكلم عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الله العقل والميزة وأنزل عليه الذكر وجعله يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله، وأنزل له شريعة يعمل بها وذريته إلى أن بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام، فهو إنسان مستقل غير الحيوانات الأخرى، غير القرود وغير الحيوانات الأخرى، فهو إنسان مستقل وحيوان مستقل خلقه الله ذا عقل وسمع وبصر وكلام، وعلى خلقته معروفة، طوله 60 ذراعا في السماء، طوله 60 ذراعا، خلقه الله من صلصال كالفخار من هذا الطين من الماء والطين كما بينه الله جل وعلا. هذه هي الحقيقة التي جاء بها القرآن، وما سواها فهو باطل. جميع النظريات المخالفة لما جاء به القرآن كلها نظريات باطلة. ومن زعم أن أصل الإنسان قرد فهو الضال المضل الخاسر. فالقرد أمة من الأمم، والكلاب أمة من الأمم، والقطط أمة من الأمم، والإبل أمة من الأمم، والبقر أمة من الأمم، والغنم كذلك، وهكذا بقية الحيوانات كالأسود والنمور والفهود والخيل وغير هذا، كل واحدة أمة من الأمم، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلها أمم، فآدم أمة من الأمم، بل آدم أمة من الأمم، أولهم آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله من الطين من الماء والطين كما بينه سبحانه وتعالى، وجعله ذا سمع وبصر وعقل يميز به بين الضار والنافع والخير والشر والهدى والضلال، وجعل له شريعة يعمل بها هو وذريته إلى أن وقع الشرك في بني آدم، فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام رسولا إلى أهل الأرض. هذه هي الحقيقة وما سواها باطل. وهكذا كل نظرية وكل دعاية تخالف ما جاء به القرآن الكريم وما ثبت عن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام كله باطل، كلها دعاية باطلة. نعم.
Sheikh Abu Al-Mubad says that the creation of mankind and our father Adam is a different creation. It's different from animals, and animals themselves are different one from the other. Adam, as we have quoted in the Quran, is created from clay, and Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran gave us some information about his physical appearance, and he indicated that was in the hadith of the Prophet, not in the Quran, when he said our father originally created and his size was 60 dira'an, 60 dira'an. Dira' is probably how many centimeters? About 40 centimeters or so, Okay. So, so he was 60 dirham, and this is the basic truth in the Quran, and this is what we believe as Muslims, and this is what is indicated in the Quran, and that the creation of mankind is different than the creation of any other animal, and anyone who rejects this concept and this notion is not because this is what the Quran tells us. Sheikh, we عندنا سؤال آخر. يقول how can we know and realize that Muhammad is a prophet of God? كيف نعرف وندرك أن محمد رسول من عند الله؟
محمد رسول الله بعثه الله بمعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام كلها تدل على أنه رسول الله حقا. فمنها أنه دعا الناس إلى توحيد الله والإيمان بالله وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى، فأنكر عليه المشركون وعادوه فنصره الله عليهم وأيده وأظهر دينه، ولو كان كذابا لما نصر وأيد ولكانت العاقبة لغيره لا له، فكونه جاهدهم وجاهدوه وقاتلهم وقاتلوه ثم أظهره الله عليهم وأبان صحة ما قال وهدى الله على يديه الناس، هذا من الدلائل العظيمة على أنه رسول الله حقا، لأن الله هو الحكم والعدل، لا يؤيد أهل الباطل ويؤثرهم ويجعل لهم العاقبة المستمرة، فإن الكذابين يفضحون ولا تكن لهم عاقبة، بل وإن حصل لهم بعض الشيء من النصر أو من المكانة أو العزة أو الغنى أو شيء، فإنه شيء لا يستقر ولا يدوم، بل ينفضحون ويظهر باطلهم. أما هذا فقد ظهر الحق الذي معه وطابق ما جاء به الرسل المارون وشهدت له كتب السماوية وأيد الله به الحق واستمر على الحق والهدى ولم يضره أولئك الأعداء، بل أظهره الله عليهم وكبتهم وصارت له العزة وصارت له الدائرة وعليهم الدائرة. هذا من الدلائل على أنه رسول الله حقا. ثم أيضا أيده بكتاب عظيم معجزة مستمرة وهي القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه، وتحدى الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر مثله أو بسورة مثله فلم يستطيعوا ذلك، فجعل الله هذا الكتاب حجة قائمة ومعجزة قائمة مستمرة إلى يوم القيامة، فكانت حجة ظاهرة ومعجزة قائمة تدل على أنه رسول الله حقا. وهناك أشياء كثيرة أيده بها، مثل انشقاق القمر، انشق القمر وراه الناس وأخبرهم أنه سوف ينشق القمر وأنه آية له، فانشق القمر وصار فرقتين وصار جبل بينهما، وهذه من آيات الله، اقتربت الساعة وانشق القمر. وله أيضا معجزات كثيرة، منها أن الله جل وعلا أنبع الماء من بين أصابعه مرات كثيرة حتى شرب الناس واشتقى الناس وأخذوا في متاعهم ما يكفيهم ويغنيهم، وهكذا الطعام مرات كثيرة القليل يبارك الله فيه حتى يكفي جم الغفير والعدد الكبير من الناس والمئات من الناس. كل هذه من المعجزات التي مضت وبعضها باقي، وهو معجزة القرآن الكريم فإنها باقية مستمرة إلى يوم القيامة، وهكذا نصر دينه في حق من نصره معجزة باقية، إلى غير هذا من معجزات كثيرة بينها أئمة التاريخ الإسلامي في كتبهم المطولة والمختصرة. نعم.
How can we know and realize that Muhammad is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? Sheikh says that Muhammad is the last prophet, and there are so many evidences and support of this concept, and we decided some of this. It is that Allah subhanahu wa ta'ala sent Muhammad with the same message that came to all the prophets before him. And Allah subhanahu wa ta'ala for this supported him. He was sent alone, he was rejected by his people, he was harassed and kicked out by his people from Mecca, and he never submitted and he never leans towards the unbeliever or leaves his message. Anyone who is not truly a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, anyone who is not committing himself to a message of this kind will not continue and we will not study for this cause and be patient when all what has happened to him. The people of the Mecca harassed him, the people of Mecca tried to kill him and conspired against him, but Allah subhanahu wa ta'ala gave him victory and supported him. Another evidence is that the holy book that came before Muhammad speaks to the fact that a last prophet will come and his name is Muhammad. And this concept has been researched fully and indicated in so many Christian commentators who spoke about the message of Muhammad.
Sheikh, جزاك الله خير. يعني هل تعطيني يعني الحق بأن أقول كلمات إضافية؟
إيضاح.
أي نعم. إيضاح قليل ولا
لا إيضاح؟ لا إيضاح.
يعني أتحدث
كلها في خمس معجزات.
أي نعم.
نصر الله له وتأييده له والمعجزات القرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء وبركة الطعام.
لأن هنا في قضية يعني شهدت له الكتب السماوية.
نعم.
هناك كثير من الباحثين المسيحيين جاءوا بالآيات وجاءوا بالدلائل من الإنجيل.
نعم نعم.
فأنا كنت أقول هذا.
نعم نعم. هو هذا.
Sometimes when I speak and explain what the text is, I go on and bring some few words from myself supporting what he says. And I want to be clear, I am not playing an interpreter here, and I want to be a sincere candidate with the ideas. I want the idea to come through me, not from me. So I took his admission to put few words just to clarify the idea. So, as I have said, so many commentators, Christian commentators, spoke about the evidence in the Bible and in the four Gospels that Muhammad was sent in the Bible, was mentioned in the Bible, and Jesus spoke about the fact that Muhammad would come as the last prophet. Also, there are so many miracles that one can speak about when we speak about the prophethood of Muhammad, peace be upon him. One of the miracles is that Allah subhanahu wa ta'ala gave him this book, which is the Quran. And the Quran is a book that challenges the talents of the earth and will challenge the talents of human beings throughout history. Allah subhanahu wa ta'ala said in many verses that he challenges you to change or to add or to omit anything from this book. And the same book we have is the same book that was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And I don't want to go and explain so many books written about people who prove this scientific fact. And one of them is Maurice Bucay in his book, The Bible, the Quran and Science, when he spoke about this concept in detail, and one can go and read this book. Another miracle of, there are so many miracles. One of his miracles is that the moon at its time, the Prophet said to his people, the moon will eclipse and it will be too far. And then that happens. He said something and it happened. And of course, when you say something and it happens, it is a real miraculous, because you don't speak about something you control. You cannot control the natural phenomena, cannot control the sun and the moon, but Muhammad, peace be upon him, told his people that this will happen to the moon and it happened. And the Quran also indicated that and indicated this miracle. Another miracle of Muhammad, peace be upon him, is the miracle that water came between his fingers. Water came from earth between his fingers. You can imagine when people are thirsty and a person will put his finger in earth and water will come. I was speaking about a normal person. Of course, definitely we'll speak about a miraculous action, which is an action of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Another miracle is the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala puts in food. When Muhammad wants this blessing to happen, sometimes, for example, I can recite a case when his companions were very, very hungry, and they came to one of them, and the meal was very little, and the Prophet ﷺ put his hand in the meal, and the meal was sufficient to feed all the companions who were in large numbers. And this is, of course, a miraculous action a normal individual cannot do, and if it can come, it only comes from a person who is supported by Allah subhanahu wa ta'ala.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
هذا السؤال يقول
نعم.
A student of history existed in the time of the first Prophet Adam. What was the location where this first Prophet was? Okay. This question is rather theoretical, but we will give it to the Sheikh to answer him. السؤال في الأمر يتحدث عنه يقول خطالة من طلاب التاريخ إني أحب التعرف على زمن ظهور آدم أين كان وأين كان أو أين مكانه الأول من هم الأنبياء الذي أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك
أما مكان آدم فلا نعرف مكانه الذي هبط فيه عليه الصلاة والسلام اختلف فيه الناس المؤرخون وليس هناك حجة واضحة على أنه صار في المحل المعين الفلاني وليس هناك من حاجة إلى هذا الشيء ولهذا لم يأتي محمد بيان ذلك ولا غيره بما نعلم عليهم الصلاة والسلام الرسل لأنه ليس هناك حاجة إلى معرفة المكان المهم ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من الدين فهو على دين الإسلام على توحيد الله وطاعة الله وعلى شريعة شرعها الله له وعلمه إياها هو وذريته عليه الصلاة والسلام فليس هناك حاجة إلى أن نعرف المكان أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم كثيرون قص الله بعضهم علينا ولم يقص بعضهم كما قال جل وعلا منهم من قص عليك ومنهم من لم يقص عليك قص علينا بعض الرسل ومنهم نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك ومنهم هود ومنهم صالح ومنهم إبراهيم خليل الرحمن ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام ومنهم إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم جد النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم يعقوب إسرائيل جد بني إسرائيل ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام ومنهم موسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى ومنهم أنبياء كثيرون لم يسموا لنا وآخر بني إسرائيل آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وآخر أنبياء بني إسرائيل وجاء بعده محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء جميعا من بني إسرائيل وغيرهم وخاتم الأنبياء كهود نوح وهود وصالح وإبراهيم هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل قبل بني إسرائيل وهكذا لوط عليه الصلاة والسلام وهكذا إسحاق والد يعقوب ليسوا من بني إسرائيل ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية إنما جاء بني إسرائيل بعد يعقوب فإسرائيل هو يعقوب وهو والدهم وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخاتم الأنبياء جميعا هو محمد وخاتمهم وآخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام وأما آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى لأن نبي محمد قال عليه الصلاة والسلام ليس بيني وبينه نبي أنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي فليس بين محمد وعيسى أحد من الأنبياء والرسل بل عيسى هو خاتمهم خاتم بني إسرائيل يعني خاتم أنبياء بني إسرائيل وجاء بعده الخاتم العام لجميع الرسل وجميع الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وتواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا خاتم النبيين نبي بعدي عليه الصلاة والسلام نعم
about where Adam was and what is the situation. The Sheikh said, we don't know for sure where Adam was sent and the location, and it is not important to know the location rather than knowing the essence and the meaning of his message, which is the message of Islam to mankind. Adam, as we are told in the Quran, was sent with the true message to mankind, and Adam began the series of the prophets that came before him, that came after him, and Adam is the father of the prophets, and so also the father of mankind as a whole. Of course, after Adam, his Allah subhanahu wa ta'ala sent messengers, as we have indicated earlier, in so many times. He sent Noah. We know that the location of where Noah was sent. He sent Abraham. He sent a number of prophets to the Jews, and they are called the Jewish prophets. And we know their location, because that was mentioned in the Quran and some of the traditions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And we know for sure that Jesus, Isa alayhi salam, is the last messenger to the Jews. He was the last messenger of the Jewish prophets. And after Isa alayhi salam, Muhammad came, and Muhammad is the last messenger. And of course he came after Isa, and we are told by the Prophet that I came after Isa. He is my brother, Isa ibn Maryam, the son of Mary. He is my brother, and I came after him. So there are no prophets between Muhammad, peace be upon him, and Isa, alayhi salam, Jesus, peace be upon him. لدينا قال أمرك بعض الأسئلة. يقول هنا, what about the people who were not communicated the message of Islam? For example, sometimes in India, how these people will be dealt with in the day of judgment? يقول ماذا عن وضع أولئك الذين لم يعرفون الإسلام ولم تصلهم رسالة الإسلام؟ مثال ذلك بعض القبائل الهند, وما هو موقف مثل هؤلاء الناس في يوم القيامة؟
الذين لم تبلغهم الرسالة, رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام, حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة, يختبرون ويسألون يوم القيامة ويؤمرون, فإن أجابوا وسمعوا وأطاعوا دخلوا الجنة, وإن عصوا دخلوا النار. وجاءت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, منها حديث الأسود بن شريح التميمي وحديث أبي هريرة وأحاديث أخرى في الباب, كلها دالة على أنهم يمتحنون, فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة, وإن عصوا دخلوا النار. ويقال لهم أهل ثكرة الذين لم تبلغهم رسالة ولم يصل إليهم دعوة نبي. قال الله تعالى, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة. فإذا كان في الدنيا لم تبلغه الرسالة, سواء كان في الهند أو في مجاهل أفريقيا أو مجاهل أمريكا أو أمريكا أو غير ذلك, فهذا لا يعذب, بل أمره إلى الله يوم القيامة. أمره إلى الله سبحانه, فهو الذي يحكم فيه جل وعلا, وذلك بأنه يبعث إليه أمرا, يأمره بأمر, فمن أجاب وسمع وأطاع دخل الجنة, ومن أبى وعصى دخل النار. هذا هو الحق الذي قاله المحققون من أهل العلم.
Imagine Allah subhanahu wa ta'ala is so just, and he will not take those people with something they have not heard or they have not been addressed. So those people will be at the day of judgment examined by Allah subhanahu wa ta'ala. They will be tested, and those people will be tested and examined by Allah subhanahu wa ta'ala. If they fail the test, they will go to him. If they pass the test,
they will go to paradise. And those people are called Ahlul Fitra, the people of the parents. People of the parents means the people who have not heard the message of Allah subhanahu wa ta'ala, who come between two messengers, or who live in remote areas and have not received the message of Islam. Therefore, the main idea is that they will be tested by Allah subhanahu wa ta'ala and they will be examined at the Day of Judgment, and the result of this test will form their destiny, whether in paradise or in hell. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, we will not punish anybody until we send a messenger to him. So he tells him the message, and he is ignored the message. Anyone who is not familiar with the message of Islam, who did not hear the message of Islam, will be examined at the Day of Judgment. But those people who hear the message of Islam and know Islam, they have, of course, they have to respond to this challenge and this work before they die, because now they are tested whether to accept or to reject the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Please explain that. Now, please explain what it means that Prophet Muhammad is the slave of Allah and his Prophet. نرجو أن تشرحوا لنا معنى أن محمدا هو عبد الله ورسول عبد. ليه؟
الرسل جميعا والأنبياء جميعا كلهم عبيد لله ورسل لله. معنى العبد أنه مخلوق خلقه الله وملكه، فمحمد صلى الله عليه وسلم من جملة عبيد الله، كلهم مخلوقون ومربوبون، فالله الخالق وهم مخلوقون، والله الرب وهم مربوبون، والله المالك وهم مملوكون. فأنا كون عبد يعني أنه مخلوق مربوب ذليل لله كسائر الخلق الذين خلقهم سبحانه. فالرسل كلهم عبيد الله جميعا، إبراهيم ونوح ومحمد وغيرهم من الرسل وموسى وعيسى، كلهم عبيد الله لأنهم مخلوقون مربوبون لله سبحانه، والذي خلقهم خلقهم من التراب، خلقهم من ماء مهين، أصل أبيهم آدم من التراب وهم من ماء مهين، كما قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فهم عبيد الله، خلقهم من العدم ووجدهم وغزاهم بالنعم، فهم مماليك لله وعبيد لله، هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى. لكنها عبادة خاصة، جميع الخلق كلهم عبيد لله، جميع الناس كلهم عبيد لله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد الله. لكن الرسل لهم عبادة خاصة، هم مربوبون وهم مخلوقون لكنهم عبيد له خصوصية، هم أفضل العبيد، هم أفضل العبيد وأزكى العبيد وأعلاهم، ثم أعلى الجميع محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى العبيد أيضا، أعلى العبيد الخاصين هو أعلاهم عليه الصلاة والسلام. الرسل عبيد خاصون مرفوعون شأنهم، عظيم أمرهم، لأن الله زكاهم وفضلهم وخصهم بالرسالة والنبوة، وأزكاهم على الإطلاق، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم في الفضل عليه الصلاة والسلام. وأما معنى رسول الله فلأن الله أرسله، يعني أمره أن يبلغ الناس، قال له انطلق إلى الناس، قم للناس، أنذرهم، يا أيها المدثر قم فأنذر. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فسمي محمد رسولا، وهكذا الرسل جميعا، نوح وهود وصالح وغيرهم وموسى وعيسى وغيرهم، كلهم يقال لهم رسل لأن الله بعثهم، يعني أمرهم أن يبلغوا الناس، أن يقولوا للناس إنا رسول الله إليكم، الله أمرنا بكذا ونهانا عن كذا وأمرنا أن نبلغكم كذا وأن ننهاكم عن كذا. فهم رسل من الله الذي فوق العرش سبحانه، فوق جميع الخلق، الله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهو أرسل الرسل، وأولهم نوح وآدم رسول أيضا ونبي، لكنه قبل وقوع الشرك، نبي رسول قبل وقوع الشرك. فلما وقع الشرك الناس أرسل الله إليهم نوحا، فصار نوح وأرسل أول الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك بينهم. فالمقصود أنهم عبيد وأنهم رسل، لكنهم أزكى العبيد وأفضل الرسل، هم أزكى العبيد وأفضلهم عند الله، وهم رسل من الله أرسلهم إلى الناس. وهكذا الملائكة يسمى الرسل، الملائكة يبعثهم الله بأوامره ونواهيه، لكن أفضل الرسل هم الرسل من بني آدم، من آدم ونوح إلى آخر خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
A response for the meaning of Muhammad as slave, servant, and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, Shaykh says that all the messengers are servants and slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. The word abd is used frequently in Arabic to denote and to mean the submissive attitude that one has to be in relation to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? All the prophets are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. All prophets are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because they submit themselves to Allah. They worship Him. He is the Lord that created them. He is the creator. They are being created. He is the provider. They are being provided. They are He is the narrator, and they are the one who depends on His mercy and on His support. So that is the meaning of slave. That is the meaning of servant, because you submit yourself. He is the one that created you, therefore you are His servant. Of course, when this says in the context of Islam, that means it's something good to describe a person with. When you say a slave of Allah, a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, that means total obedience and total submission to the will of your creator. Prophets are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are the best slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, all of us are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, but the prophets are singled out as the best slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. And the best among the best is Prophet Muhammad, peace be upon him. He is the best slave and the best servant of Allah subhanahu wa ta'ala. The meaning of Rasul means a messenger, because he was sent with the message to mankind. And Rasul in Arabic, the meaning only, is the one who is sent. Rasul. Rasulullah is the one who is sent by Allah subhanahu wa ta'ala. A messenger who is sent by Allah subhanahu wa ta'ala with Islam, and as we have indicated earlier, Adam was sent, therefore he is a messenger of Allah. All the prophets are messengers of Allah, and Adam was the prophet at the time where association was not there, but when association and worshipping other deities with Allah subhanahu wa ta'ala, or attributing other forms of worship to the creation of Allah other than Allah, then Nuh began his message with the threat of deviation of the message to mankind. Of course, when we speak about deviation, the people who came after Noah, of course, the message before them, before Noah, was Adam. But because of time, the message was distorted, tampered with, and the worship was changed to other deities than Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, Noah came to mankind, and all the prophets that came after Noah, they emphasized this idea, which is the idea of shirk, because it seems that there is a natural tendency of mankind, when he is away from the message of Allah, to deviate to shirk and to deviate to association with Allah subhanahu wa ta'ala. The angels, the malaika, are also messengers of Allah, because they take the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, bring the orders to wherever Allah subhanahu wa ta'ala wants. But of course, they are not like the messengers who are human in nature. The messengers who are human in nature are better than them, because Allah subhanahu wa ta'ala created the angels with the soul nature to worship Him and to be humble with Him. But other but human beings, Allah subhanahu wa ta'ala created him with the two tendencies
and with the true inclination either to reject or to accept, and therefore a good messenger and all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala are better than the messengers who are angels. I mean the human messengers are better than the angel messengers, the angels. نعم.
نفسي بها نفسي بهذا ونسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل والبقية في محاضرة أخرى إن شاء الله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
في ختام هذه المحاضرة الكريمة نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجابة الدعوة، كما نشكر الأخ الدكتور إبراهيم القعيد الأمين المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي على قيامه بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كما نشكر الأخوة الحضور سائلين المولى جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. We have some books in English outside the hall, please. If you are interested to take some of these books, please drop by and take your copy. جزاكم الله خير for coming tonight, and this will be inshallah the third lecture in a series of lectures, and other lectures will be announced later inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التقوى